الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درسنا الليلة في التيمم. التيمم هو الطهارة البدلية، الطهارة التي تكون بدلاً من الطهارة الأصلية التي هي الطهارة بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الطهارة من خصوصيات هذه الأمة، حيث قال فيما اختص الله تعالى بهذه الأمة: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأي مؤمن من هذه الأمة أدركته صلاة فيمكن أن يصلي في أي وقعة من بقاع الله سبحانه وتعالى، طهوره معه إن لم يجد الماء، والوقعة يصلي في أي وقعة من بلاد الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يصلي في البر والبحر، ما يدل على أن هذا الدين دين عالمي لكل الناس، فعباداته تصلح في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. هو هنا عرف التيمم بهذا التعريف، فقال هو استعمال تعريفه شرعا هو استعمال تراب مخصوص، يعني طهور مباح غير محترق له غبار، يعني نوع من التراب مخصوص. هذا النوع من التراب استعماله في مسح الوجه واليدين بطريقة مخصوصة كذلك. الطريقة المخصوصة هذه تدخل فيها النية، تدخل فيها الهيئة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل بهذه المواصفات هو التيمم شرعا، هو التيمم شرعا الذي جعله الله سبحانه وتعالى بدل الطهارة المائية، بدل الطهارة المائية، بدل الطهارة من الحدث الأصغر، يعني بدل من الوضوء، وبدل كذلك من الطهارة من الحدث الأكبر وهو الغسل، وهو بدل كذلك من غسل البدن من النجاسة في حالة مخصوصة سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو التيمم. ثم قال: لكل ما يفعل به، يعني هي بدل من الطهارة المائية لكل ما يفعل بالطهارة المائية من هذه الأمور الثلاث التي ذكرناها: الطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، وتطهير البدن إذا أصابته نجاسة في الحالة المخصوصة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. في أمور أخرى مستثنى، مثلا الماء يطهر به الثوب بينما التراب لا يطهر بها الثوب، البقعة مثلا يطهر بها الثوب، الماء يطهر، البقعة تطهر بالماء بينما البقعة لا تطهر بالتراب. يعني في بعض المستثنيات سأذكرها إن شاء الله تعالى في ثنايا الدرس. قال: سوى نجاسة غير بدن. كما قلنا النجاسة التي في غير البدن هذه لا يكون التيمم بدلا من الماء فيها. النجاسة في ثوبك والنجاسة في بدنك لا يكون التيمم بدلا عنها. هذه النجاسة التي في الثوب التي في البدن التي في الثوب التي في البقعة تطهر بالماء، ولا ينوب عن ذلك الماء، لا ينوب عنه التيمم. مسألة أخرى كذلك: اللبث. قال: اللبث بالمسجد لحاجة، يعني لبث الجنوب في المسجد لحاجة، هذا اللبث يستباح بالتيمم، استباح بالوضوء من كان جنبا المعتكف مثلا، إذا كان جنبا ولم يكن باستطاعته في ذلك الوقت أن يغتسل وهو لا بد له أن يلبث في المسجد، يمكن هنا أن يتوضأ ويدخل المسجد، لكن هذا الوضوء لا ينوب عنه التيمم. هذا هو معنى هذا الكلام، يعني سوى لبث بمسجد لحاجة، يعني اللبث في المسجد لحاجة عند تعذر الماء، هذا الوضوء لا يجزئ عنه التيمم، لا يقوم مقامه التيمم، لا يكون التيمم بدلا منه. ثم قال وشروطه ثلاثة، شروط التيمم ثلاثة، أولها دخول الوقت، هذا أول شروط التيمم دخول الوقت، فالتيمم طهارة وقتية تكون بدلا من الماء في حال الضرورة، فيقتصر على الوقت الذي سيحتاج الإنسان فيه لهذه الطهارة، فلا تصح صلاة فريضة التيمم لفريضة حتى يدخل وقتها. من أراد أن يتيمم لصلاة العشاء فلا يصح أن يتيمم لصلاة العشاء حتى يدخل وقتها، وحتى الصلاة المنذورة في وقت معين، لو نوى مثلا أن يصلي ركعتين لله تعالى ضحا وقت الضحى، فلا يصح له أن يتيمم لهاتين الركعتين إلا بعد دخول ذلك الوقت الذي نوى أن يصليهما فيه، الذي نذر أن يصليهما فيه، حتى لو كان وقتا معينا محددا، يعني ضحى يوم الخميس مثلا، لا بد أن ينتظر إلى ذلك الوقت حتى يتيمم ليصح صلاته لتلك الركعتين، وحتى النوافل لا يصح التيمم لها في الوقت المنهي عن الصلاة فيها، لا يصح التيمم مثلا لصلاة نافلة بعد صلاة العصر مثلا أو بعد صلاة الفجر، لا يصح التيمم للنافلة في هذا الوقت، لأن هذا الوقت ليس وقت نافلة. فإذا أول شرط هو دخول وقت الصلاة التي يريد أن يصليها، والشرط الثاني تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء، إما أن يتعذر استعمال الماء لعدم وجود الماء أصلا كما سنذكر إن شاء الله تعالى، أو لعجز الشخص أن يستعمل الماء، قد يكون الماء موجودا لكن الشخص عاجز عن استعمال الماء، وقد يكون الماء غير موجود أصلا، الشخص صحيح البدن لكنه لا يستطيع، لكن الماء غير موجود فلا يستطيع استعماله لأن الماء غير موجود. فإذا تعذر استعمال الماء، قال لحبسه، يعني لحبس الماء عنه أو لحبسه هو عن الماء، يعني الماء ما هو موجود محبوس، يعني مقطوع عنه الماء لأي سبب من الأسباب في مكان لا يوجد فيه ماء، أو لكونه هو محبوس عن الماء كالشخص المسجون في مكان لا يستطيع الوصول إلى الماء، مثلا أو ما إلى ذلك، فكل ذلك عذر مبيح للتيمم. ثم قال لحبس الماء عنه أو لحبسه هو عن الماء أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو بماله أو غيرهما، يعني إما أن يكون محبوسا عنه الماء أو هو محبوس عن الماء أو يخاف باستعمال الماء ضررا في طلبه، يعني لو ذهب يبحث عن الماء سيحقه ضرر، طريق مخوف فيه سباع فيه لصوص، طلبه للماء قد يترتب عليه ضرر عليه هو أو حتى ضرر في بدنه أو حتى ضرر في ماله مثلا، قد يكون يعني مشرفا على مال، يعني حارسا لمال، سواء كان المال له أو لغيره مؤجرا عليه مثلا، فإذا كان بطلبه للماء سيضيع ذلك الماء، فهنا يعتبر معذورا في طلب الماء وله أن يتيمم، يتيمم وليصلي بذلك التيمم، أو لخوفه ضرر كما قلنا في بدنه بمرض، بزيادة مرض فيه، أو لحدوث مرض، أو لتأخر برئه، يعني شخص المريض استعمال الماء يلحقه ضرر، يلحق به ضررا، إما أن يتأخر برؤه أو يزداد مرضه أو يطرأ عليه مرض لم يكن موجودا، كل ذلك ضرر يخشى، يخاف الشخص في بدنه، فيبيح له أن يستعمل الماء، أن يستعمل التيمم بدل الماء. ثم ذكر مسألة هنا فقال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. من وجد ماء لا يكفي لكل طهارته استعمله فيما يستطيع، يعني وجد ماء لا يكفي للوضوء مثلا، يغسل به مثلا وجهه ويديه ثم ينتهي الماء، فهنا يستعمله في هذه الأعضاء ثم يتيمم بعد ذلك، لأنه أتى بما قدر عليه، والله سبحانه وتعالى لا يكلفه إلا ما قدر عليه، ثم يتيمم بعد ذلك، يتيمم جبرا لذلك النقص. ولكن لا بد أن يستعمله الماء أولا، فلو تيمم قبل أن يستعمل الماء لم يصح تيممه، لا بد أن يستعمل الماء حتى ينقطع الماء نهائيا ثم يتيمم بعد ذلك. والشرط الثالث أن يكون التيمم بتراب، قال أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار، كما ذكرنا سابقا في تعريف التراب المخصوص الذي يذكره الفقهاء، أن يكون التراب طهورا، هذه أول مسألة، يكون طهورا. ثانيا أن يكون مباحا غير مغصوب. ثالثا أن يكون له غبار يعلق باليد، بحيث يعلق بيده ليمسح منه على وجهه ويديه بعد ذلك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه تقتضي أن يكون شيء من التراب على قبل يد، فلو كانت صخرة مدسة لا غبار عليها فهذه لا يصح التيمم بها وإن كانت جزءا من التراب، لأنه لا يعلق شيء منها باليد. فإذن لا بد أن يكون طهورا، أن يكون التراب طهورا، أن يكون مباحا، أن يكون غير محترق، غير التراب لو احترق، لو حرق ليفعل منه المصنوعات التي تفعل من التراب المحترق، فهذه التراب المحترق هذه فلا يصح التيمم عليها. ثم قال له غبارا يعلق باليد كما قلنا، فإن لم يجد ذلك، يعني لم يجد التراب ولا الماء، صلى الفرض فقط على حسب حاله. من لم يجد ماء ولا ترابا فلا تسقط عنه الصلاة، بل إنه يصلي على الحالة التي هو عليها، يصلي على الحالة التي هو عليها، لأن الصلاة مناط التكليف بها العقل، وما دام الإنسان عنده عقله فلا بد أن يصلي، يأتي بما قدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها كما سيأتينا في صفة الصلاة، وما عجز عنه من ذلك سقط عنه، وما لم يعجز عنه يجب عليه أن يأتي به. فإذن من عدم التراب والماء لا بد أن يصلي، وليصلي على الحالة التي هو عليها بقدر ما يستطيع. وهذه المسألة تحصل دائما للمرضى في المستشفيات، بعض المستشفيات التي قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الماء لمرضه، ولا أن يتحرك، لا أن يتوضأ بنفسه، ولا أن يوضئه شخص، أو الوضوء نفسه يضره، وفي نفس الوقت لا يوجد التراب، لا يمكن أن يؤتى له بتراب في المستشفى ليتيمم به. طبعا لو أمكن الإتاء بالتراب وجب أن يؤتى بالتراب ليتوضأ ليتيمم به، لكن لو لم يوجد ذلك فعليه أن يصلي على الحالة التي هو عليها، ولا يزيد في صلاته على مجزئ، يعني يقتصر على أقل مجتكبيرة، قراءة الفاتحة، ركوع التسبيحة وحده، قيام، يعني يقتصر على قدر الواجب فقط، ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على القدر المجزئ، أقل مجزئ في الصلاة، الطمأنينة، يطمئن بقدر ما يجزئ فقط، الأذكار يقول منها الواجبة فقط ولا يزيد على ذلك. فإذا فعل ذلك فقد سقط عنه الطلب بتلك الصلاة ولا إعادة عليه، لا إعادة عليه بعد ذلك. فإذن هذا معنى قوله ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه، إذا صلى بهذه الحالة خلاص. لأن في أقوال كثيرة في هذه المسألة، يمكن 5 أقوال في هذه المسألة، منهم من يقول أنه يصلي، منهم من يقول أنه أخره حتى يجد الماء والطهر، منهم من يقول أنه يصلي ويعيد، في أقوال كثيرة يعني ليس هذا محل بسطها. المهم هو ذكر ما هو راجح هنا عنده، ما هو معتمد عنده هنا، أنه يصلي ولا إعادة عليه، يعني نفي الإعادة هنا يريد أن يرد بها القول الذي يقول بأنه يصلي ويعيد، يصلي الآن احتراما للوقت ثم يعيد لأنه صلى فاقدا لأحد الشروط. قال وفروضه، فروض التيمم 5، هي كذلك فروضه 5. أولها مسح وجهه، مسح الوجه بحده الذي ذكرناه في الوضوء، يمسح وجهه مسحا خفيفا، وكل مسح مبني على الخفيف، يمسح وجهه مسحا عاديا من ملابس شعر رأسه إلى لحيته، ولا يطالب بما تحت اللحية ولو كانت خفيفة، لا يطالب بتخليل اللحية مثلا ولو كانت خفيفة، إنما يمسح مسحا خفيفا، ولا يطالب كذلك بما بإدخال التراب في أنفه أو في فمه، يعني لا يطالب بذلك كله، إنما يطالب بمسح خفيف فقط. ثم الثاني مسح يديه إلى الكوعين، إلى الكوعين يمسحهما إلى هنا، هذا هو المطلوب فقط، أن يمسح يديه إلى كوعيه فقط، واليد إذا أطلقت في الشرع هذا المقصود بها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتقطع بالاتفاق من هنا من هذا المكان. نعم، طبعا هنالك من يقول أن المسح يكون إلى المرفق، إلى المرفق، وحتى هذا يعني كذلك يعني ليس واجبا لكنه مستحب عند بعض العلم حتى منهم الحنابلة. فإذا يمسح يده، هذا مسح اليدين إلى الكوعين هذا هو الفرض الثاني. والفرض الثالث هو الترتيب، الترتيب، ترتيب المسح بهذه الطريقة، أن يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه، هذا القدر، هذا الترتيب، وكذلك فرض إذا كان التيمم بدلا من وضوء. نحن ذكرنا أن الترتيب بين أعضاء الوضوء أنه واجب، أنه فرض، ذكرنا ذلك سابقا، فكذلك الترتيب في الطهارة التي هي بدل من الوضوء واجب كذلك. والرابع الموالاة، الموالاة كذلك، أن يمسح وجهه ويمسح يديه بعد وجهه مباشرة، وهذا كذلك إذا كان التيمم بدلا من وضوء، إذا كان لا في حدث أصغر. فإذن التيمم إذا كان لحدث أصغر من فروضه الترتيب كما هو فرض في الوضوء، ومن فروضه كذلك الموالاة كما هي فرض كذلك في الوضوء. أما إذا كان التيمم بدلا من غسل فلا ترتيب هنا ولا يلزم الترتيب ولا الموالاة. ثم قال وهي بقدرها في وضوء، بقدرها في الوضوء، كما قلنا إن الموالاة، الموالاة المطلوبة هي ألا يتأخر في غسل العضو عن الذي قبله زمنا يمكن أن يجف به العضو الأول من شخص معتدل في زمن معتدل، في زمن معتدل، فهذا القدر كذلك، هذا القدر من الزمن، الفصل بهذا القدر من الزمن مضر في التيمم إذا كان بدلا من الوضوء. ثم الخامس، الفرض الخامس هو تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدل كما قلنا، تعيين النية لما يتيمم له، إن كان متيمما بدلا من وضوء ينوي ذلك، أو بدلا من غسل ينوي ذلك، أو لنجاسة في بدن ينوي ذلك كذلك، هذا هو الفرض الخامس، أن يعين النية لما يتيمم له ببدن. طبعا لو نوى الجميع، لو استحضر نية الجميع يكفيه تيمم واحد، لكن لو تيمم مثلا بنية الوضوء أن يكون بدلا من الوضوء الحدث الأصغر فقط فلا يجزئه ذلك عن التيمم مرة أخرى مثلا للطهارة في للنجاسة في البدن، لكن لو نواهما معا أجزأه ذلك، أجزأه تيمم واحد، ولا يجب عليه أن يتيمم لكل واحد تيمما إذا نواهما معا. وهنا عند مذهب الحنابلة أن التيمم مبيح وليس رافعا، يعني بمعنى أنه مبيح للصلاة وللطواف مثلا ولمس المصحف، أنه مبيح وليس رافعا للحدث، ولذلك يقولون إنه لو نوى رفع الحدث لا يصح تيممه، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فهو نوى به ما لا يحصل به أصلا فلا يصح تيممه، فهو يعني التيمم هو ليس مبيح وليس رافعا، وإنما هو طهارة ضرورة كما يقول، هكذا ينصون على أنه طهارة ضرورة. ثم قال فلا تكفي، المسألة التي ذكرناها سابقا، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، فإن نواهما بتيمم واحد أجزأه ذلك، فإن نواهما بتيمم واحد أجزأه ذلك. ولو نواهما مع نية النجاسة التي في البدن كذلك نوى الجميع بتيمم واحد أجزأه، لكن كما قلنا لو نوى أحدهما دون الآخر فإنما يكون التيمم لما نواه، ويتيمم مرة أخرى للآخر. والتيمم هذا الذي ذكره هنا اللي هو تيمم للنجاسة في البدن، هو عند الحنابلة أن البدن إذا كانت به نجاسة ولم يجد المرء ماء يطهرها به فإنه يجزئه عن ذلك أن يخففها بقدر ما يستطيع، يخففها بكرط بحك أو بما إلى ذلك ثم يتيمم لها، هذا خاص كما قلنا بالنجاسة التي على البدن، وأما النجاسة في الثوب أو في البقعة فلا بد في تطهيرها من الماء ولا يجزئ عن ذلك التيمم. فإذا لو نوى بتيممه هذه استباحة هذه الأمور وكذلك تطهير النجاسة التي في البدن نوى الجميع أجزأه تيمم واحد، ولو اقتصر في نيته على أحد هذه الأمور على الحدث الأصغر وحده أو الأكبر وحده، أو اقتصر على الحدث الأكبر والأصغر ولم ينوي النجاسة التي في البدن فلا بد لكل شيء من هذه بتيمم يخصه، ولو نواها جميعا بتيمم واحد أجزأه كما قلنا. ثم قال ويبطله ما يبطل الوضوء. نواقض الوضوء التي ذكرناها هي بالأحرى والأولى نواقض كذلك للتيمم، النواقض التي ذكرناها الثمانية. ويزيد التيمم بنواقض أخرى، منها خروج الوقت الذي تيمم لصلاته. نحن قلنا إن التيمم يشترط أن يكون التيمم لكل صلاة يشترط أن يكون بعد دخول وقتها، فإذا خرج وقت تلك الصلاة بطل تيممه، لأنه كما قلنا هو طهارة وقتية، طهارة ضرورة لذلك الوقت، يصلي بذلك التيمم ما شاء ما لم يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل تيممه. وكذلك مما يزيد به التيمم هو وجود الماء إن تيمم لفقده، إذا تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء بطلت صلاته، بطل وضوءه، وطبعا تبطل صلاته لو كان في الصلاة. فلو وجد الماء كان متيمما لفقد الماء، فوجد الماء بطل تيممه وبطلت صلاته كذلك. فإن وجد الماء بعدما صلى فصلاته صحيحة، لو وجد الماء بعدما صلى فصلاته صحيحة. ثم قال وزوال المبيح له، هذا كذلك مما يزيد به التيمم، هذا المبطل مما يزيد به التيمم وهو زوال المبيح له. وهذا طبعا ما وجود الماء يمكن أن يدخل أصلا في هذا، يمكن أن يقول زوال المبيح لأن فقد الماء مما يبيح التيمم، فقد الماء مما يبيح التيمم. فلو قال زوال ما زواله وقال مثلا زوال المبيح له لكان ذلك كافيا وشاملا لما قبله، لأن التيمم يباح لفقد الماء أو للعجز عن استعماله مثلا إذا كان مريضا فبرئ تعافى، يعني كان لا يستطيع الوصول إلى الماء فاستطاع الوصول إليه. كل هذه الأمور هي التي أباحت له التيمم، فإذا زال ذلك المبيح بطل التيمم. نعم. ثم قال وخلع ما يمسح عليه، هذه كذلك مسألة شوي فيها نوع من الغرابة لكنها هي المذهب، أن الإنسان إذا توضأ مثلا ولبس الخفين والخفان مما يجوز المسح عليه أو العمامة بشروطها، ثم بعد ذلك تيمم، عجز عن استعمال الماء بعد ذلك أو وتيمم وهو لابس للخفين الذين لبسهما على طهارة أو العمامة التي لبسها على طهارة، تيمم بعد ذلك، فإنه إن نزع العمامة أو خلع الخفين بطل تيممه، مع أن الخفين لم يمسح عليهما، لكن قالوا هي طهارة لا تتجزأ. فإذا تيمم وهو لابس الخفين اللذين لبسهما على طهارة، لبسهما أصلا على طهارة سواء مسح عليهما أم لم يمسح عليهما من قبل، فإنه إذا خلعهما بطل ذلك التيمم. هذا مذهب الحنابلة، فعلا هذا هو المعتمد عند الحنابلة، فإنه إذا خلع الخفين بطل ذلك التيمم. فإذن هذا معنى قوله وخلع ما يمسح عليه، خف، عمامة، ما إلى ذلك، الخمار بالنسبة للنساء طبعا بشروطها، فإذا خلعهما بطل ذلك التيمم الذي كان تيممه. فإذن هذه هي مجمل ما ذكره من أحكام الوضوء، بقي صفة من أحكام التيمم، بقية صفة التيمم لما يذكرها، وهي أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، هكذا تقريبا مثلا مفرجة الأصابع هكذا، وضربة واحدة تكفيه، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته، هكذا يقولون، يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، مسح كما قلنا مسحا خفيفا، يمسح الوجه مسحا خفيفا ولا يحتاج إلى تخليل اللحية ولا إلى شيء، ثم يمسح كفيه براحته، كف يمسح بها راحته هكذا، مسحا كذلك خفيفا يمسح إلى الكوعين، كل ذلك يفعله يعني يفعله بدون تكلف، مسحا خفيفا، وكل مسح كما قلنا مبني على التخفيف. فإذا هذه صفته، لو ضرب الأرض ضربتين جاز ذلك، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه الكوعين، وكما قلنا سابقا كذلك لو مسح إلى المرفقين فذلك لا حرج فيه. فهذه صفة الوضوء التي يذكرها الفقهاء في هذا المكان، يعني واضح الكلام إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. تفضل. لا، هو الذي ذكره ماذا ينوي؟ نحن قلنا بصفة مخصوصة في بداية التعريف، قلنا أن الصفة المخصوصة هي التيمم وهيئة التيمم، يعني نية التيمم وهيئة التيمم، نية التيمم وهيئة التيمم. أما ما ذكره بعد ذلك فهو صفة ماذا ينوي، ماذا ينوي؟ فقلنا إنه ينوي استباحة ما كان ممنوعا عليه، استباحة ما كان ممنوعا عليه، اللي هو ذكرناه في سنة أنه ما حدث أصغر أو أكبر أو طهر في بدنه. يعني هنا ذكر ماذا ينوي. صحيح. هو يا شيخ الموضوع تعيين النية، يعني قلنا ماذا ينوي، ما ذكره أخيرا هو ماذا ينوي. يقول خلينا نشوف السؤال ذا، يقول تعيين نيتي استباحة ما يتيمم له. تعيين النية فعلا النية تكون في أول العمل، لكن لما ينوي ماذا ينوي، لما ينوي ماذا ينوي، ينوي قلنا استباحة ما يتيمم له، الحدث الأصغر الحدث الأكبر النجاسة في البدن. هنا في هذا المكان ذكر ما لا ينبغي أن ينويه. واضح شيخ؟ بارك الله فيكم. تفضل. لا، ما يقصد الجنابة، ويقصد نجاسة، الله يكرمك، مثلا بول دم شيء معين، يعني نجاسة، هذا الذي يقصد. لا مش لا 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 الجنابة لا تنجس بدن المؤمن، المؤمن لا ينجس بالنجاسة، لا الجنابة لا تنجس بدنه، بدنه طاهر. إنما المقصود النجاسة التي تطرأ على البدن، أصابه مثلا بول الله يعزك، مثلا غائط دم شيء أصابه، فهذا كما قلنا مذهبهم أنه يخفف بقدر ما يستطيع، يخفف بقدر ما يستطيع ثم يتيمم بعد ذلك. الأصل أنه يطهر بالماء، والطهارة لا تكون إلا بالماء، لكن عند فقد الماء في هذه المسألة، في هذا النوع من التطهير، يجزئ عنه التيمم. أما لو كانت النجاسة في الثوب أو في البقعة فلا بد أن يغسلها بالماء ولا يجزئ عنها التيمم.